السلام سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكانا سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكانا سلام إن شاء الله يوصل سلامي سلام إن شاء الله يوصل سلامي أسامي الماري أذكر أسامي سلامي سلامي على يستاهل دموعي حزين وضحكتك عود برجوعي سلامي على يستاهل دموعي حزين وضحكتك عود برجوعي رجاء لا تذكرونا أمامي رجاء لا تذكرونا أمامي أخاف يطير قلبي من ضلوعي سلام
سلامي على اللي حاضر معانا
سلامي على اللي خالي مكانا سلامي على اللي حاضر معانا سلامي على اللي خالي مكانا سلام إن شاء الله يوصل سلامي سلام إن شاء وصل سلامي أسامي ما أريد أذكر أسامي سلام
من جديد صباح الخير لكل الأصدقاء لكل أصدقاء إذاعة القدس مستمعينا دقائق أو حوالي الدقيقة الواحدة تفصلنا عن موعدنا مع حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية التي سترافقكم فيه الزميلة ولاء والدكتور محمد خير الشعال. بعد أن تكون محطتنا مع حياتنا الزوجية إن شاء الله سأعاود اللقاء بكم في تمام 11 لنبقى مع باقة من أجمل الأخبار المنوعة الطبية والثقافية في صباح الخير يا قدس.
لكم أينما كنتم إذاعة القدس. وحدها تأتيكم حاملة رائحة الأرض المعطاء.
هلي يا سلام الهلي هلي موقف يا درنا تشرح خاطرنا
عالبياتر لما تطلب تشرح خاطرنا
يا بنت هالأرض الصغرى من وين هالحل الشهرة سبحان من عند القدرة دهر القدرة ويحيرنا
يا بنت هالأرض الصغرى من وين هالحل الشهرة
سبحان من عند القدرة دهر القدرة ويحيرنا
إذاعة القدس لون السنابل الذهبية وسمار الأرض الطيبة. لاعب الريشة مطر الكلمات همس الموسيقى وسحر الألوان تنساب إليكم مع برنامج لاعب الريشة. لاعب الريشة لوحة الوجود والتأمل والحياة.
لاعب الريشة وهو وضفر العمر ورود، وهو نيما ليس يهوى لم يزر هذا الوجود. لاعب الريشة وهو وضفر العمر.
هنا إذاعة القدس الإذاعة العربية الفلسطينية على طريق تحرير الأرض والإنسان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية.
إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني تقدم حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
صباح الخير من جديد لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، وصباح الخير إليك دكتور محمد خير الشعال.
صباح الخير
دكتور. حلقة اليوم رح نتابع باختيار الزوجة. سبق وتحدثنا في الحلقة الماضية عن أهمية اختيار الزوجة، وبدأنا بالنقاط حول اختيار الزوجة. قبل أن نذكر المستمعين ونتابع الحديث، بإمكان كل مستمعينا الاتصال على أرقام إذاعة القدس للمشاركة في هذه الحلقة أو الاستفسار عن أي موضوع يودون طرحه على الدكتور محمد خير الشعال. بعد حوالي تلت ساعة تقريبا نبدأ باستقبال الهواتف على الأرقام 4465564447 0106. أيضا بإمكان مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. طبعا دكتور محمد، يعني سبق في الحلقة الماضية أشرت إلى أهمية اختيار الزوجة، فهذا الأمر يعني ليس سهلا. يعني كما ذكرت هناك يعني عمر سيعيشه هذان الشخصان مع بعضهم البعض، بالإضافة إلى تربية الأولاد. يعني لو نذكر أيضا الأخوة المستمعين بأهمية اختيار الزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كما أسلفت أختي الكريمة في الحديث عن اختيار الزوجة، ولعل اختيار الزوجة هو أهم اختيار في حياتك أيها الشاب المقبل على الزواج، وفي حياتك أيتها الفتاة المقبلة على الزواج، عندما سنعرض أيضا لاختيار الزوج في حلقات خاصة بهذا الأمر، لأن الزوجة هي نعيم البيت وجنانه، وهي عذاب البيت ونيرانه. إذا أحسنت اختيار زوجتك فأنت تحسن اختيار أولادك. عندما تختار زوجتك لا شك أنك تختار أولادك في رعاية من سينشؤون، وفي تربية من سيتربون، وفي تعليم من سيتعلمون. الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بشمالها. الزوجة أمر مهم في حياتك، بل إن زوجتك ستلحق بك إلى الجنة. فمهم جدا أن تختار هذه الزوجة. ثم إن الناكح مغترس، فلينظر أحدكم حيث يضع غرسه، والعرق السوء قل ما ينجب إلا مثله. لذلك أنا أهيب بالإخوة المستمعين من الشباب غير المتزوجين، وأيضا بالفتيات غدا عندما نتحدث عن اختيار الزوجة، بالفعل أن يعطونا انتباههم، وأتمنى عليهم أن يأتوا بالورقة والقلم ليضعوا هذه النقاط العشرة التي سنتحدث عليها، تحدثنا عنها بدايتها مطلعها في الحلقة الماضية، وسنتابع الآن ولا الآن هذا البحث المهم، لعلنا ننهيه اليوم أو ننهيه في حلقة قادمة. لكن نقاط عشرة لابد قبل أن يقترن اسمك باسم أي امرأة زوجة لك أن تلحظ هذه النقاط وتفتش عنها وتدرسها. أي طالب يريد أن ينتمي إلى أي جامعة، قبل أن ينتمي إلى هذه الجامعة ينظر في شروط القبول في هذه الجامعة، في مستوى الشهادة التي تعطيه هذه الجامعة، في الإمكانات الموجودة في الجامعة، في المدرسون، في مصداقية العلمية لهذه الجامعة. أي شخص يريد أن يشتري بيتا، قبل أن يشتري هذا البيت يدرس ويسأل عن هذا البيت وينظر عن جهاته الأربعة وعن جواره، ولا يذهب نحو بيت لأنه فقط أحبه وفقط، أو فقط قيل له هناك بيت جيد اذهب واسكن به. يعني هناك أمر مهم، الزوجة، أنا إذا اشتريت ثوبا جديدا وما أعجبني بعد حين أتركه، إذا اشتريت طعاما معينا وما استسغته بالإمكان أن أتركه لغيري. لكن الآن إذا أنا اخترت زوجة وكان الاختيار غير موفق، ماذا سأفعل بهذه الزوجة؟ يعني الزوجة لصيقة جدا بزوجها طيلة حياته، لذلك مهم جدا هذا الموضوع، اختيار الزوجة، ولذلك سنتحدث عنه بحلقة وحلقتين ممكن ثلاثة وأربع حلقات. المهم أن نغني الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات بهذه المادة حتى ننشئ بيوتنا نشأة صحيحة
إن شاء الله. طبعا دكتور، يعني نحن سبق وتحدثنا عن نقطتين من نقاط اختيار الزوج، هما الإسلام والصلاح، ولكن يعني سأذكر النقاط العشرة لاختيار الزوج بناء على رسالة أحد الإخوة المستمعين، يقول يعني أرجو إعادة صفات الزوج الصالحة تعداد فقط، الرسالة من صلاح الفارس. سنذكر النقاط ثم سنبدأ بالحديث عنها. سبق وتحدثنا في الحلقة الماضية، كانت النقطة الأولى من نقاط اختيار الزوجة هي الإسلام، النقطة الثانية كانت هي الصلاح. إن شاء الله في حلقة اليوم سنحاول الحديث عن الوعي والحياء والطاعة،
هذه رقم خمسة.
نعم،
يعني حتى نتابع بالأرقام حتى الإخوة يتصلوا معنا.
نعم. النقطة السادسة كانت عن الجمال، النقطة السابعة عن الحسب، النقطة الثامنة عن النظافة، والنقطة التاسعة أن لا تكون قرابة قريبة، والنقطة العاشرة ستكون عن الحب. إذن هذه النقاط العشر. نذكر يعني بالنقاط التي سبق وتحدثنا عنها عن موضوع الإسلام والصلاح باختصار قبل أن نبدأ بموضوع الوعي.
النقطة الأولى التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية هي الإسلام. إذا كنت مسلما فلم يجز لك الشارع أن تتزوج إلا مسلمة أو كتابية، أما وثنية أو إنسانة لا دين لها فلم يبح لك الشارع أن تتزوج امرأة على غير منهجك العقدي، لابد أن تكون زوجتك مسلمة أو من أهل الكتاب، النصارى أو اليهود. لكن حتى لو كانت من الأخوات النصارى أو الإخوة أو الأخوات اليهوديات فالمنضبطات بشرعهن، فالأفضل لك أن تتزوج مسلمة حتى يكون نقاط الالتقاء بينك وبينها أكثر. النقطة الثانية، وأسهبنا حديثا في الحلقة الماضية عن هذا الموضوع وعن تفريعاته، النقطة الثانية، ليست كل مسلمة تصلح لك، لابد أن تكون حتى إذا كانت مسلمة أن تكون صالحة. وتحدثنا أيضا ما معنى الصلاح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم النقطة الثالثة، الوعي.
الوعي، ولكن يعني دكتور قبل أن نبدأ بالوعي سنذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 446-5564-447-0106، أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على 1-767. طبعا سنبدأ باستقبال الهواتف كما سبق وأشرنا، يعني بعد حوالي تقريبا من الآن حوالي ما بين 10 دقائق إلى الربع ساعة. إذن مستمعينا بإمكانكم المشاركة في هذه الحلقة إما بالاستفسار أو بأيضا المداخلات التليفونية على هذا الموضوع. سنبدأ معك دكتور الحديث عن موضوع الوعي، يعني وهو شيء مهم جدا. يعني أي فتاة مقبلة على الزواج فهي ليس فقط ستدير منزل وإنما أيضا في المستقبل سيكون أطفال وتربيهم. موضوع الوعي يعني شيء جدا مهم، أعطنا بعض التفاصيل بموضوع الوعي.
عندما تختار زوجتك لابد أن تنظر إلى هذه النقطة، الوعي، خاصة في هذه الأيام. والمراد بالوعي أن تكون زوجتك عارفة بأمور الحياة بشكل عام، وعارفة كيف تحسن التصرف أمام الأمور الجديدة التي تعرض لها. أما إذا كانت بسيطة جدا، ساذجة جدا، لا تتقن التعامل مع الأحداث ومع المتغيرات، فربما أوقعتك في تهلكة، أوقعتك أو أوقعت أهل البيت في تهلكة. يعني مثلا أنا أقول لو أن زوجة أو امرأة في بيتها وفي حالة غياب زوجها، مثلا ابنها كان يتسلق سلما مثلا داخل البيت، هذا الابن الصغير، وسقط هذا الولد ورأت دماء تنزف. المرأة الواعية ببساطة تأتي بقطعة قماش، تضعها على جبين الولد مثلا مكان النزف، تضغط عليه دقائق، إذا شاهدت الأمر التأم، إذا الأمر ما التأم أمامها مركز طبي، أمامها طبيب، أمامها مشفى، أمام بيتها يعني، تقرع الباب على جارتها، تقول أنا ابني يوجد جرح الآن في رأسي، سأنزل إن شاء الله إلى الطبيب، ممكن تنزلي معي مثلا لتساعديني، وممكن تترك ورقة في البيت تقول أنا ذهبت إلى الطبيب الفلاني من أجل جرح بسيط في رأس الولد. تذهب إلى الطبيب، تعالج هذا الولد، تعود. إذا جاء زوجها في المساء تقول له الحمد لله اليوم الله عز وجل سلم هذا الولد، والله احتاج إلى قطبتين في رأسه بسبب أنه تسلق السلم وسقط عنه. هذه امرأة واعية ترتاح هي وتريح ولدها وتريح زوجها. الآن إذا كان ما في وعي، من الممكن هذه المرأة إذا رأت ولدها هكذا يسقط تصرخ وتبكي، وممكن أن يهبط هي ضغطها، ممكن أن يغمى عليها وتسقط أمام الولد. هذه ما عندها حسن للتصرف في مثل هذه الحالات. مثلا ممكن امرأة ثالثة ترفع الهاتف مباشرة تصرخ يعني زوجها يكون في العمل، تقول الحقني الولد دماؤه تجري على الأرض، إما أن تلحق أو أنت لا تلحق. الرجل في عمله يعني يضطرب من هذه، ربما يقود سيارته مسرعا ويؤدي إلى حادث. السبب الإخبار بهذا الخبر بهذه الطريقة لم يكن بطريقة واعية وبطريقة حسنة.
يعني ولكن دكتور محمد، يعني الشاب عندما يريد أن يقبل على خطبة الفتاة، يعني دائما الفتاة هناك العديد من المواقف تتعرض لها، يعني الزوجة كما أشرت يعني ربما حادث صغير في المنزل تصطدم يعني هي بالواقع ولا تعرف كيف تتصرف. الشاب كيف يعرف أن هذه الفتاة واعية أم لا؟
ميزة هذه الحلقات التي سنتحدث عنها في اختيار الزوجة أنني سأخبر الإخوة المشاهدين أو المستمعين كيف يعرفون كل نقطة من هذه النقاط. يعني الآن سأعرض، لو يعني صبر المستمع قليلا لسمع مني كيف سأعرف أن هذه الفتاة التي سأخطبها على درجة من وعي أو ليس فيها وعي، ليست مناسبة. لكن أريد أن أتابع في نماذج ويعني مواضيع في موضوع الوعي. يعني يقولون مثلا إذا أخبر أحدنا في مسألة وفاة قريب، مثلا لو أن زوجتان مثلا خبرت بأن قريبا لزوجها مثلا ابن خالته توفي، الآن هي تريد أن تخبر زوجها. في عندنا أسلوبان، وهذا أمر مفيد للإخوة المستمعين عامة. يعني كيف تخبر رجلان أو إنسانا أو امرأتان يعني فقد قريب لها، مثلا ابن خالته ابن خالتها قريب قرابة بعيدة؟ الاحتمال الأول أن يقول لهذا الجليس، يقول هل علمت من مات اليوم؟ بالطبع أي واحد بيننا إذا قلت له هل علمت من مات اليوم، الحقيقة بأنه سيخاف ويضطرب ويقول خير إن شاء الله، من هذا الذي مات؟ في طريقة أسلم أن تقول له ابن خالتك المريض توفي اليوم. هكذا يتلقى الصدمة والكلام، لأنك لو قلت له والله هل خبرت من مات اليوم، يخاف، يظن والده، والدته، أخته، قريبه، هذا يؤدي إلى اضطراب فيه. أما قل له والله ابن خالتك توفاه الله تعالى اليوم، قل له جارنا في بيتنا القديم قد توفاه الله اليوم، يعني ابدأ باسم صيغة هذا اسم هذا الرجل ومكانته، خاصة إذا كان بعيدا عنك، ولا تقل هل علمت ماذا جرى اليوم لتوقعه في اضطراب، خاصة إذا كان هذا الذي تخبره بهذا الخبر مريض، عنده مرض صحي، عنده مشكلة في الضغط، عنده مشكلة نفسية، ربما تزيد أنت في هذه المشكلة.
يعني لابد من اختيار يعني الوقت المناسب والطريقة الملائمة.
نعم،
أيضا
والألفاظ المناسبة. ذكروا في بعض كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأة في ليلة العرس، تزوج امرأة وطلقها في ليلة العرس. والحق أنني كنت أستغرب أنا قبل أن أعرف القصة، والله كيف يعني تطلق امرأة في ليلة العرس؟ هذا شيء شديد جدا. بحثت في السيرة فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في هذه الفتاة، في هذه الزوجة، في هذه المرأة الصالحة، لكن وعيها، قرأ أن وعيها قليل جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في موقع قيادة، وإلى غرف القيادة والتحكم لا يجوز أن يدخل أناس بسطاء، يعني قمرة الطائرة لا يجوز أن يدخل إنسان بسيط إلى قمرة الطائرة، لأنه ربما حرك زرا من الأزرار فأدى إلى تهلك بهذه الطائرة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم في موضع قيادة، لذلك لم يأذن أن تدخل فتاة زوجة لكن غير واعية إلى غرفة القيادة، لأنها ربما تودي بحياة كثير من 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 الصالحين والمسلمين، مع أنها صالحة لكنها بسيطة. ماذا فعلت هذه المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد حفل العرس دخل إلى زوجته، فأراد أن يضع يده الشريفة على رأسها، فقالت له: أعوذ بالله منك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة تقول لزوجها في ليلة العرس: أعوذ بالله منك. قال: لما تقولين هذا؟ قالت: ألست تحبها؟ أنت ما بتحب إذا أنت أتيت إلى زوجتك لتقترب منها أن تقول لك أعوذ بالله منك؟ قال: أنا أحبها، من أخبرك؟ قالت: ضرائري.
ما هو؟
يعني هذه المرأة البسيطة وهي صالحة، صالحة لكنها بسيطة جدا، ذهبت لتسأل ضرائرها، تقول
عرفت من تسأل،
نعم أخطأت في من تسأل. ثم دعينا نقول أنها سألت عدوها إذا صح يعني الأمر. طيب، هل تأخذ الكلمة كما اتفقت وتحملها لتطبقها، أما تفكر في هذه الكلمة؟ يعني وقالوا كانت هذه الفتاة أو هذه المرأة جميلة، الضرائر خفنا أن تملك قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إذا اقترب منك قولي أعوذ بالله منك. فقالتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلك فأنت طالق. إذن هذه امرأة، هذه زوجة، هذه فتاة وعيها بسيط جدا، لذلك لا تصلح هذه، ربما داخل البيت يعني توقعك في أزمات. الآن كيف تعرف أن هذه الفتاة التي ستخطبها أنت الآن واعية أو غير واعية؟
نعم دكتور محمد خير الشعال، سنتحدث في هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
نعود إلى الدكتور محمد خير الشعال والحديث عن نقاط اختيار الزوجة، وأيضا سبق وتحدث الدكتور محمد عن نقطة الوعي، والآن عن كيف يعرف الشاب أن هذه الفتاة على درجة من الوعي أم لا.
نعم، يعني عندما يذهب الشاب لخطبة فتاة، ونحن سنعرض بحثا طويلا عن الخطبة ومراحلها، ذهبت أمه إلى أمها ورأتها وقرأت شيئا يعني من تفكيرها ومن بيتها ومن أسرتها ومن شكلها ومن جمالها، وعادت إلى البيت لتخبر ولدها، تقول: يا بني، هذه الفتاة مواصفاتها كذا وكذا، ما رأيك؟ قال: أنا عندي موافقة مبدئية. الآن أمه اتصلت بعائلة الفتاة وقالت: ممكن أن آتي أنا وابني؟ قالوا: أهلا وسهلا. جاء الابن، جئت أنت أيها الشاب الخاطب الذي تسمعني الآن وتسجل على ورقتك هذه النقاط، ووصلنا إلى النقطة الثالثة، الوعي: 1 الإسلام، 2 الصلاح، 3 الوعي. الآن جلست مع هذه الفتاة، أنت ستبدأ الحديث بهذه الطريقة، ستقول لها: السلام عليكم، أو تقول: صباح الخير، أو مساء الخير، ستجيبك: مساء النور. تقول لها: أنا اسمي فلان، درست في الجامعة الفلانية مثلا إذا كنت دارسا، أو أنا أعمل في المكان الفلاني، مكان سكني سيكون إن شاء الله تعالى في المنطقة الفلانية، والدتي حفظ الله أنا أحبها كثيرا، ووالدي، وعندي 3 من الإخوة مثلا، و2 من الأخوات البنات. ستسكت أنت. الآن المتبادر إلى الذهن ببساطة أن تقول لك هي: أنا اسمي فلان الفلانية، درست في المدرسة الفلانية أو في الكلية الفلانية، أعمل بالمكان الفلاني إذا كانت تعمل مثلا، والدي، والدتي، يعني هي ستفهم بأنك عرفتها على نفسك، هي ستعرفك على نفسها، أنت ستقرأ من هذا الجواب البسيط شيئا بسيطا من وعيها. الآن لكن شيء مهم، أنت الآن في جلسة الخطبة، دعها تتكلم، ما استطعت أنت أرسل لها أسئلة مفتوحة ودعها تتكلم في أي اتجاه. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: المرء مخبوء تحت لسانه، فتكلموا تعرفوا. يعني أنت كيف تعرف جليسك؟ من كلامه. أحيانا أنت تنظر إلى إنسان تشعره بسيط، لكنه إذا تكلم بز القائلين بكلامه. وأحيانا تنظر إلى إنسان يعجبك منظره، لكن إذا تكلم استخففت به لقلة عقله من خلال كلامه. الآن أنت بعد أن تعرفت عليها قل لها مثلا، هي طالبة في الثانوية العامة مثلا، قل لها: كيف ترين العلم والمدارس في هذه الأيام؟ أنا سأطلعك الآن على إجابتين، إجابة تدل على وعي، أنت لوحدك ستقول هذه إجابة واعية، وإجابة تدل على يعني سذاجة وبساطة في التفكير ويعني عدم احترام وعدم قيمة. هناك من ستقول لك: والله أنا أنظر بأن الآن هناك إقبال شديد على العلم، وإن كان هناك يعني عدم دقة في العلم، يوجد شهادات ثانوية وشهادات جامعية، لكن هذه الشهادات لا تعكس حال الدارس فيها. يعني والدتي معها شهادة ابتدائية، لكن هي أخبرتني بأنها في المرحلة الابتدائية كانوا يقرؤون ألفية ابن مالك، بينما نحن الآن في كلية الأدب العربي لا ندرس مثلا ألفية ابن مالك. أنت ستقرأ من هذا الجواب: هذه فتاة يعني عندها هكذا سعة أفق في التفكير. أنت قلت لها: ما رأيك في المدارس؟ ما رأيك في العلم؟ فأجابتك هذا الجواب الذي يحمل سعة أفق. الآن يوجد فتاة تانية تقول: ما رأيك بالمدارس؟ ما رأيك بالمدارس في هذه الأيام؟ تقول: والله أنا وصاحباتي في كل يوم نأتي بالجوالات، وصاحبتي ترسل لي ألبوم في الأغاني، البارحة أعطتني ألبوم في الأغاني من أجمل ما سمعت أنا في حياتي. ثم المدرسة عندما تأتي إلينا والله نحن يعني نضحك لأنها تتصرف تصرفات، تشعر بساطة، يعني كأنها طفلة صغيرة تلعب في طريق أو ما شابه. اسألها أي سؤال عام، قل لها: كيف تقيمين، ما رأيك في الزواج؟ ممكن فتاة تقول: الزواج هو عبارة عن بناء أسرة، والمجتمعات الآن غير العربية وغير الإسلامية تئن من فقد الأسرة، الحمد لله نحن عندنا أسر وما زلنا نحافظ عليها، وأنا أرى بأن الزواج مسؤولية كبيرة للرجل ومسؤولية كبيرة للمرأة، ثم سننشئ أبناء يخدمون هذا البلد ويخدمون دينهم ويخدمون قضاياهم. تشعر فيها وعي في الكلام. إنسان واحدة أخرى تقول: الزواج والله أنا من أنا وصغيرة أتمنى ثوب العرس وكيف ألبسه، وعندما يضعون لي دقة العروس وأنا نازلة يا الله أنتظر تلك الساعة. يعني تشعر في بساطة من خلال هذا الكلام. يعني أنت أعطها سؤالا مفتوحا، لا تحدد الجواب، يعني لا تقول لها: هل أنت تحبين المدرسة أو لا تحبين؟ لأن الجواب سيكون نعم أو لا. لا، قل لها: ما رأيك في الدراسة؟ كلام مفتوح، فهي ممكن أن تذهب إلى قضية كبيرة متعلقة بالعلم والدراسة، ممكن أن تذهب إلى قضية صغيرة جدا متعلقة بالعلم والمدرسة. من خلال هذا الذهاب العقلي لها أنت تقرأ وعيها. قل لها: ما رأيك في الزواج؟ كيف تنظرين إلى الزواج؟ ممكن أن تذهب إلى قضية كبيرة في الزواج، ممكن أن تذهب إلى قضية صغيرة جدا في الزواج، وأنت من خلال هذا الذهاب تقرأ وعيها وعقلها بهذه الطريقة. والمهم الحقيقة أنك في الجلسة التي تجلس معها في أول مرة دعها تتكلم. حتى أحيانا بعض الأمهات يتدخلن، وهذا أنا أوجه الآن للشباب، يعني مرات يقول أحد الخاطبين لخطيبتي، مخطوبتي وأمها جالسة وأمه جالسة وأبوه وأبوها، يقول: ما رأيك في العلم؟ فيتدخل أبوها يجيب أو أمها. أنت بعد أن يتكلم أبوها وأمها قل: والله شكرا، هذا رأي جيد، أنا أحب أن أسمع رأي فلانة.
يعني خاصة دكتور، نعم. يعني تكون الفتاة يعني في يعني في خجلة في هذه المراحل، نعم. يعني تكون هناك في خجل شديد، يعني تكون يعني الأب جالس، الأم جالسة، وأيضا شاب يعني هي لأول مرة يعني تعرفه، نعم. وتجلس معه، يعني فلابد أيضا من أن يعني أعتقد أن يساعدها على الحديث، صحيح. أكثر يعني
صحيح، ولابد أبوها وأمه أيضا يقول: بابا أنت ماذا تقولين؟ نعم. يسأل عن كذا، سنفتح لها المجال. ونحن سنأتي إلى النقطة رقم 4 في موضوع الحياء، ونبين بأن الحياء شيء والخجل شيء آخر. على كل الأحوال، نعم، ممكن الخاطب يأتي اليوم ليسأل بعض الأسئلة أو يستقرئ بعض الأمور ولا يعني يجد نفسه إذا خرج بأنه ما اكتملت الصورة عنده. ممكن يقول بعد يومين هل تسمحون نأتي زيارة ثانية، يزور مرة ثانية. ممكن أيضا في الزيارة الثانية تظهر له أمور وفي أمور بحاجة إلى استبيانها، بعد يومين أو ثلاثة يقول نحن ممكن نأتي مرة ثالثة أو تفضلوا أنتم إلينا مرة ثالثة. إيه نعم، حتى يعني لعل في المرة الأولى يكون هناك خجل يمنعها من الكلام، مرة ثانية يكون أسهل، مرة ثالثة يكون أسهل. نعم.
سنتابع الحديث معك دكتور محمد خير الشعال. نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف 4465564447 010، وأيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. دكتور محمد، بينما تأتينا الاتصالات سننتقل إلى النقطة الثانية في الرابعة في اختيار الزوجة بعد الإسلام والصلاح والوعي، وهي نقطة الحياء. سبق وأشرت أن هناك فرق يعني بين الخجل والحياء، يعني أتمنى أن توضح لنا هذه الفكرة.
نعم، بداية الحياء معدن ومادة نفيسة في الرجل والمرأة، وإذا كان الحياء في الرجل حسنا فإنه في المرأة أحسن، وإذا كان الحياء في الرجل زينا فإنه في المرأة أزين. والمرأة الحيية امرأة كريمة، والمرأة التي ذهب حياؤها امرأة لا تصلح أن تكون زوجة لك. لما الله عز وجل أراد أن يصف بنات شعيب في القرآن الكريم اللتان أراد سيدنا موسى أن يخطب إليهما أو يخطبهما، الله وصف أحدهما إحداهما فقالت، فقال جل جلاله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الحياء هو انطواء في النفس يمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ. مرة ثانية، الحياء انطواء في النفس، عفة في النفس، قيم في النفس تمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ، في خطأ الكلام وفي خطأ المشي وفي خطأ النظر وفي خطأ الأفعال وفي خطأ الاعتداء على أموال الناس. فيه انطواء نفسي عن أن يقع في أخطاء في التعبير أو في المعاملات. لذلك المرأة لعل أجمل ما فيها حياؤها. إن الفتاة حديقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها. لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها. فجمالها وقف عليها، إنما للناس منها دينها ووفاؤها. الحياء يرفع قيمة الفتاة، إن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني كل الأنبياء كل شرائع السماء التي نزلت على هذه الأرض تقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بالفعل الإنسان الذي لا يستحي يا أنسي ولا يفعل أشياء سيئة جدا لا يطويه ولا يصده عن هذه الأفعال السيئة شيء، لأنه لا يستحي. وهكذا العامة يقولون فلان لا يستحي، إذا ما يستحي هذا يعني يخترق كل المحذورات، وهذا يقتحم كل المحرمات، وهذا لا يرعوي إلى خير أبدا. لذلك المرأة الحيية ترفع من قيمتها، وهذا مطلوب في الرجل وفي المرأة، لكنه في المرأة أحسن وأزين وأكيس. لذلك أنت لابد أن تبحث في زوجتك عن الحياء. والآن سأقول لك أيضا كيف تعرف بأن هذه الفتاة حية أو ليست حية.
نعم، سنتحدث في هذا الموضوع دكتور محمد، ولكن لدينا مجموعة من الاتصالات. ألو، صباح الخير.
ألو،
صباح الخير.
صباح النور.
مين معي؟
معك منى.
أهلا وسهلا فيك يا أخت منى، تفضلي.
بدي أحكي مع الشيخ ممكن؟
تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، هلأ مثلا إذا شاب حابب أنه يخطب قبل ما يبعت أهله، مثلا إذا طلع هو وياهم مثلا مرة شافها مثلا وشافته وانه حكى معه هيك وتم في قبول، انه هل هذا غلط؟
في سؤال تاني اخت منى.
ايه بعدين انه اذا طلع هو وياها، قلت لك انه حكى هو وياها وتم في قبول، انه حكوا تقريبا كم يوم هيك على التليفون، بعدين انه ما عاد حكى الشاب، فشو بتكون هي ردة فعله الشاب؟ مثلا قطعوا ما عاد حكى وما اعتذر ولا شيء.
سؤالين. تمام، خليكي معنا منى، رح يجاوبك الدكتور، بس رح ناخد باقي الاتصالات. في معنا كمان اتصال تاني. ألو، صباح الخير.
هلا، الله يصبحكم يا نور نبي.
اهلا وسهلا فيك يا اخ عدنان. كيفك يا عدنان؟
الحمد لله.
تفضل عدنان.
تحياتي دكتور.
اهلا اهلا.
الله يصبحك بانوار النبي.
الله يسلمك، صباح النور.
يزيدك علم ان شاء الله، يفتح لك فتوح العارفين
ان شاء الله.
دكتور، بالنسبه للزواج الاقارب، يعني من تحذيرات الرسول صلى الله عليه وسلم انه تباعدوا. يعني هلا بيقولوا لا بنت العم لا ابن العم، ويكون في عندهم يقضوا على الاولاد، يقضوا على مستقبل الاولاد، وحق الولد على ابيه ان يحسن اختيار الام ويحسن تسميته ويعلمه الدين. تماما. وبالنسبه للنقاط اللي اشرت عليها، اذا كان في الفتاه تشوه غير ظاهر ولا يرى منها الا كفيها ووجهها، هل تستطيع الام ان تطلع على امور اخرى؟ هل كمان اذا في تزيينات وضعت امام الخاطب، هل اليس هذا من الغش؟ وتحياتي لكم.
اهلا وسهلا فيك يا اخ عدنان. كمان في معنا اتصال، اذا مستمعينا ايضا الاتصالات متواصله معكم ايضا. اتصال، الو صباح الخير.
صباح الخير.
اهلا، صباح النور. من معي؟
محمد محجوب.
اهلا وسهلا فيك يا محمد، تفضل.
انا بس اسال الدكتور محمد انه بالنسبة للحياة البنات، شو دور الأهل قدام هذا الوقت؟ ونحن عم نشوف البنات الصغار عم يحفظوا الأغاني الهابطة وبيرزوها مثل أسماءهم. يعني الفضائيات كتير انتشرت، بس نعرف أنه يشدد على دور الأهل بالنسبة للإعلام.
أهلا وسهلا فيك يا أخ محمد محجوب. إذا مستمعينا أيضا نواصل مع اتصالاتكم. ألو صباح الخير. اهلا وسهلا.
سوزان مايك.
اهلا وسهلا يا اخت سوزان،
انا احكي مع الدكتور.
تفضلي.
يمكن انا حديثي خارج يعني عن نطاق البرنامج، ما بعرف، بس انا كتير كتير متاثره من هالشغله.
تفضلي.
بدي اقول للدكتور عن الزواج الثاني، يعني تعداد الزوجات. انه انا زوجي تزوج علي وانا كتير كتير هذا الشيء اثر علي نفسيا يعني. فبس نصيحه او شيء يعني خليني انه تهدى النار اللي بقلبي. يعني انه كتير مظلومه، هو اخذها ومسافر هو وياها وانا هون تركني انا والاولاد. فبس بدي يعني هيك دكتور، اذا بتريد يعني بس تقلي ولو اي شغله انه يعني تهديني وتطفي النار اللي بقلبي.
تكرمي يا سوزان، خليكي معنا. اهلا وسهلا فيكي. اذا مستمعينا سنواصل الاستقبال الاتصالات على 4465564447106، وايضا من خلال الرسائل القصيره واي هاتف خليوي على 1767. سنتابع دكتور محمد الحديث عن الحياه، ثم نجيب على اسئله المتصلين وايضا على الرسائل القصيره التي وصلتنا.
لكن انا كحاله اسعافيه قبل بس أريد أن أتحدث مع الأخت سوزان.
تفضل.
لأقول لها يا أختي الكريمة، بما أنك رضيت بقضاء الله تعالى وقدره وبأمره وبنهيه، فوالله اعلمي أن لك ثوابا كبيرا في الآخرة وستجدنه أيضا في الدنيا. اعلمي يا أخت سوزان أن الحياة الدنيا هي نصف الحقيقة، وأن النصف الآخر هو الآخرة وما بعدها. ونحن في أي اعتبار وفي أي مسألة نضع هذين الحسابين، الدنيا والآخرة. في الدنيا الزوجة الثانية بالنسبة للزوج صعبة جدا على ضرتها، لكن بما أنك رضيت بأن الله عز وجل أجاز لهذا الزوج أن يتزوج زوجة ثانية، وأنت صابرة محتسبة راضية مع هذا الضيق الذي في داخلك، والله لك ثواب كبير ستجدينه في الآخرة إن شاء الله. ثم اعلمي أن في هذا الأمر خير حتى بالنسبة لك. أيهما أفضل، أن يكون لزوجك زوجة معلنة ظاهرة واضحة معروفة، أو أن يكون هذا الزوج بدون هذه الزوجة ويمضي في كل ليلة باتجاه خليلة من الخلائل، ربما كانت من أفحش الناس وأسوأ الناس وأشد الناس إيذاء؟ تبقى الزوجة في العلن خير من خليلات السر. ولا شك أن ما تشعرينه من غيرة في داخلك هذا موجود عند كل امرأة، حتى موجود عند الرجال يعني، لكن هو عند النساء أكثر. وقديما غارت حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من بعضهن البعض، لكن أنت بصبرك واحتسابك لك أجر. أما وقد ذكرت أنه ربما تعرضت لظلم من هذا الزوج، فإن الله عز وجل سائله بلا شك، لئن أذن الله تعالى لرجل أن يتزوج زوجة ثانية لسبب من الأسباب المعتبرة فقد أمره بالعدل بين الزوجات، ولئن كان يظلمك على حسابها فإن الله سائله عن هذا الأمر، وعلى كل الأحوال أنت مأجورة بصبرك وتحملك لما أنت فيه. الآن سأعود إلى الحديث عن الحياء حتى لا تأخذنا الهواتف ويعني تبقى هذه النقطة بدون تمام استبيان. المرأة الحية امرأة كريمة جدا، ولا بد أن تكون زوجتك حية، وهذه دعوة لكل شاب أن يبحث عن فتاة حية، ودعوة للفتيات أن يحافظن على حيائهن. المرأة الرجلة، المرأة التي لها ضحكات لا تنم عن حسن طوية وتربية في داخلها، المرأة التي لها نظرات إلى الرجال وذهاب وإياب معهن بطريقة لا تنضبط بها بضوابط الشرع والأعراف الاجتماعية، هذه امرأة الحق ليست مرغوبة للرجال. الرجل يبحث عن أنثى، عن امرأة، ولا يبحث عن رجل مثله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجلة من النساء، يعني المرأة تتصرف تصرفات الرجال، تتكلم كلام الرجال، تلبس لبسة الرجال، تتحرك حركات الرجال. بالمقابل لعن المخنثين من الرجال، الرجل الذي يتصرف تصرف النساء، الذي يتحرك تحركات النساء، الذي يلبس لبسة النساء، الذي يضحك ضحكات النساء، لأن في هذا إخلالا بالمجتمع وإخلالا بالكرة الأرضية. وها هم المجتمعات غير المسلمة وغير العربية الآن تئن من هذا الأمر، من المخنثين ومن المسترجلات، ما عاد عرفوا عندهم الرجل من المرأة، ماذا يفعل هذا وماذا تفعل هذه، حتى وصلوا إلى نقطة من السوء والشر أنهم يقننون الآن بقوانينهم المعلنة زواج رجل برجل أو امرأة بامرأة، والعياذ بالله حيوانات لا تفعل هذا الأمر. وقد قال الله عنهم إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. من أين وصلوا إلى هذه النتيجة؟ هذه النتيجة أيها الإخوة والأخوات ما وصلت مباشرة، لها مقدمات، بدأت بكسر حياء المرأة وكسر حياء الرجل. يقولون للمرأة طيب أنت ما عليه إذا لعبتي مع الرجال بالشدة، هن ثلاثة وأنت واحدة رابعة، بالعكس جيبي صاحبتك كمان بتصيروا تنتين باثنين، ما عليه أنت إذا جلستي مع الرجال في جلسة خاصة أو عامة لتضحكي معهم كما يضحكون، وتلعبي معهم كما يلعبون، وتتحدثي معهم كما يتحدثون، ما عليه إذا كان هناك والله ذهاب وإياب ورحلات معهن أو معهم. كسر حياء المرأة فيه إساءة للمجتمع عامة. الرجل يبحث عن المرأة الحية، هذه دعوة للرجال ودعوة للنساء لالتزام الحياء. الآن وقد قالوا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، نعم إذا لم تستحي المرأة ستصنع ما شاءت، وكذلك الرجل إذا لم يستحي سيصنع ما شاء. الآن كيف أعرف في زوجتي الحياء أو في هذه الفتاة التي سأخطبها، كيف أعرف أنها حية أو ليست بحية؟ أنت ستنظر هذا في كلامها في الجلسة الأولى عندما تدخل إليك لتتحدث معك، ستجد سبحان الله الحياء مرسوم في الكلام، كما سمعتم الآية جاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني المشية هناك مشية حيية وهناك مشية فيها تكسر وفيها تمايع وفيها ترجل، أو يعني كأنها تقلد الرجال. من مشيتها أنت ستعرف إذا دخلت إليك، من حديثك معها إذا دخلت إليك، من ضحكتها ستعرف، من نظرها إليك كيف تنظر إليك. يعني الآن أنت يا أنسي ولا قلت نعم الفتاة في أول زيارة مع الخاطب ربما يصيبها حياء يعني من هذا الأمر، انظر يعني هذه نحن مفطورون على الحياء، هكذا الفطرة تقول أنا ممكن أكون فيني حياء في هذا الأمر، نعم هكذا. أما إذا كانت هذه الفتاة ستصرخ وتزبد وترعد في الجلسة الأولى، ممكن أبوها يتكلم كلمة تقول لا لا بابا أنت بهذه الطريقة خطأ والصواب كذا، أنت ستشعر هذه الفتاة، يعني ممكن أمها تتكلم تقول معلش إذا سمحتي أمي دعيني أنا التي أتحدث، أنت ستقرأ شيئا من هذه العبارة إذا كلمت أمها بهذه الطريقة، إذا كلمت أباها بهذه الطريقة، فما بالك غدا وأنت زوجها كيف ستكلمه؟
نعم يعني، ولكن دكتور محمد هون يعني أريد أن أشير إلى نقطة، ربما البعض يعتبر يعني أن الفتاة الآن يعني تغيرت عن الفتاة في السابق، دخلت مجال العمل، درست، دخلت الجامعات، يعني حتى طبيعة الحياة جعلتها تختلط أساسا بالرجال يعني بطريقة أو بأخرى، يعني يعني يعتقد البعض أن الفتاة أساسا شخصيتها الآن أصبحت أقوى من قبل، فكيف يميز ما بين الحياء وقوة الشخصية.
القوة شيء والحياء شيء آخر. يعني القوة لا تعني ضحكات مرتفعة الصوت أمام الرجال، هذه ليست قوة. القوة لا تعني أن تقول فتاة مثلا لزميلها الموظف، معلش في كلمة عامية يعني، هات إيدك ضرب كف مثلا وتضرب كفا على كف، هذه ليست قوة، هذه قلة حياء الحقيقة. القوة لا تعني في الشخصية أنها مثلا تزاحم الرجال في دخول إلى قاعة تدفعها أو يدفعها الرجل أو تدفعه هي، تقول أنا أريد أدخل بدالك، تمسك يده ولتسحبه إلى الخلف، هذه ليست قوة، هذه قلة حياء. سواء كانت من رجل أو كانت من امرأة، يعني ليست قوة أيضا من رجل والله يمسك فتاة غريبة ليبعدها عن باب ليريد أن يدخل إلى غرفة مثلا. إذن قوة الشخصية، نحن قلنا نحن نريد فتاة واعية تعرف كيف تتصرف في الحياة، لكن لا نريدها أن تكون رجلة ولا نريدها أن يذهب حياؤها. أظن يوجد اتصال.
نعم،
لنفرق بعدها بين الحياء والخجل.
نعم. ألو، صباح الخير.
صباح الخير، أعطيك العافية.
الله يعافيك يا رب. من معي؟
محمد.
أهلا وسهلا فيك، تفضل.
العافية. كيفك أستاذ خالد؟ أعطيك العافية. بدي أسألك بس عن موضوع اختيار الزوجة الصالحة. بصراحة عندي سؤال أستاذ، أنا خطبت فتاة و سألت عنها ووالدتي سألت عنها، فوجدتها أنا حافظة للقرآن وملتزمة ودخلت في الجامعة. فبعد فترة تقدمت لخطبتها وخطبتها، بعد مرور 4 أشهر علمت أنها بسيطة جدا و يعني تحفظ القرآن عن من صديقاتها وأنستها أخذتها إلى الجامعة. وبعد فترة علمت أن أنستها ألزمتها في الجامعة لكي تذهب إلى الجامعة. وبعد فترة عرفت أن أهلها ليسوا ملتزمين كل الالتزام في الدين يعني. وأنا الآن في حيرة في أمري، أكلمها عن موضوع مثلا السكن، هي كانت تظن أن سكننا لوحدنا، وتكلمنا أنه السكن يكون لوحدنا. وبعد فترة تعثرت الأمور معي وما أستطيع أن أخذ بيت يعني. فسألتها ممكن نحاول معها تسكن عند أهلي، أنا كنت أريد أن أختبرها من هذا الكلام، أعرف كيف رأيها في موضوع إذا تسكن مع والدتي أو أسكن لحالنا. فعارضت في شدة وأصبح شوية مشاكل عندنا.
أنتوا كتبتوا كتابكم يا أخ محمد؟
كتبنا سيدنا
معقود علي. نعم،
قدم الكتاب أول شيء كتاب شيخ وعليه كتاب محكمة.
طيب أنا فهمت الفكرة، سأجيبك إن شاء الله تعالى. في شيء إضافي؟
بس موضوع عندنا أيضا يوجد شوية مشاكل بين والدي وبين والدي وبيني وبين والدي في موضوع الزواج، فأنا كسرت الحواجز كلها وأصريته، والآن أنا أحبها كثيرا وماذا تشيرنا؟ جزاك الله كل خير.
أهلا وسهلا فيك يا أخ محمد. إذن دكتور محمد، يعني صار عنا مجموعة من الاتصالات وسنتابع بموضوع
بقي
الحياة.
بقي فقرة صغيرة في الحياة. نعم. ثم نأتي إلى الإجابة.
تفضل.
بقي موضوع الحياء والخجل، ما الفرق بينهما؟ الحياء كما سبق هو انطواء في النفس يمنعك من ارتكاب المحرمات أو السيئات أو الموبقات أو ما يخالف الأعراف الاجتماعية. أما الخجل فهو مرض، وهو عبارة عن خوف يعتري الإنسان عند أخذ حقه أو أداء حقه، لذلك يقولون الخجل مرض، أما الحياء سلامة. الخجل عيب، أما الحياء مكرمة. الخجل أمر دني، لكن الحياء رفعة. الخجل خوف من ممارسة الحق، يعني فتاة مثلا تضع حجابا على رأسها، تقول والله أنا أخجل أن أذهب إلى الجامعة بهذا الحجاب، هذا خجل ليس حياء. لأن من حقك أن تضعي على رأسك الحجاب الذي أمر به الشرع وأنت تريد اخترتيه. مثلا شاب يقدم له شاب آخر صورا ساقطة، يقول أنا استحييت منه وأخذتها ونظرت إليها، لا هذا ليس حياء، هذا خجل، أنت خفت من ممارسة حقيقة، أنت لا تريد أن تنظر إلى هذه الصور، لابد أن تقول له لماذا تأتيني بصور ساقطة، أنا لا أتناسب مع هذه الصور. مثلا إنسان قدم لإنسان خمرا أو مشروبا مسكرا، فقال والله أنا استحييت وشربته، لا هذا ليس حياء، هذا خجل. الخجل إذن مرض، وهو خوف يمنعك من ممارسة حقك. أما الحياء انطواء في النفس يمنعك من ارتكاب المحرمات أو المنهيات أو الأعراف الاجتماعية التي لا يقبلها المجتمع. لذلك نحن مطلوب من الفتاة أن تكون حيية ولا نريدها أن تكون خجولة. مطلوب من الشاب أن يكون حيا ولا نريد أن يكون خجولا. فالحياء رفعة في الرجل وفي المرأة، لكنه في المرأة أزين وأحسن.
إذن دكتور، الآن سنبدأ بالإجابة على الأسئلة الاتصالات والرسائل القصيرة التي وردت إلينا، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير.
هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع.
دكتور محمد، من أول الاتصالات التي وصلتنا اتصال الأخت منى، يعني وهي ظاهرة أصبحت شائعة الآن، العديد من الشباب يعني يخرج مع الفتاة بحجة أنه سيقوم بخطبتها ليتعرف عليها قبل أن يعني يدخل البيت ويتعرف على أهلها. فتسأل هنا الأخت منى، يعني إذا لم يعد يتصل الشاب بعد ذلك ما معنى؟
نعم، كأنني أنا سجلت في سؤالها فقرتان. نعم. تقول هل له لهذا الخاطب أن يتحدث معها قبل أن يذهب إلى بيتها، إلى بيت أمها وأبيها؟ هل له أن يخرج معها؟ هل هذا حرام أو حلال؟ ثم تقول طيب إذا خرج أو تكلم ثم لم يجب، ماذا يريد أن يقول؟ ماذا تنصح؟ بداية أن يتحدث شاب مع فتاة، مثلا يكونان في العمل، يسألها عن مكان سكنهم، عن عملها، عن عدد الإخوة، عن عدد الأخوات، أسئلة وحديثا جادا، لا مانع من هذا الأمر ما دام منضبطا بالشرع. هو لأنه يريد أن يخطبها، يريد أن يأخذ رقم الهاتف ليتصل أمه بأمها أو ما شابه، ما في مانع من هذا الحديث الجاد، وليس حديث له والضحك واللعب والحديث الجانبية. الخطبة واضحة، يعني من أراد أن يخطب يريد أن يعرف الاسم والعنوان والعمل وعمل الوالد وعدد الأخوة والأخوات، وهل هي مخطوبة أو غير مخطوبة، وهل هي يعني يناسبها إذا جاءها شاب موظف مثلا، أو يعني أسئلة واضحة وكلام جلي لا يضع ريبة، وبإمكاني أن يحدثها على الميكروفون العام على الإذاعة، ممكن أن يحدث كلام جاد. أما إذا كان في كلام فيه خفاء، فيه عيوب معينة، طبعا غير مسموح بهذا، حفاظا على هذه الفتاة. الآن ماذا عن الخروج معها؟ الأصل في الخروج أن لا يكون فيه مشكلة، لكن بالقوانين الوضعية وبالشرائع السماوية في شيء اسمه سد الذرائع. يعني لو أن شابا يريد أن يخطب فتاة، والآن أهلها لا يعلمون، هي تقول أهلي لسه ما علموا بالأمر، فقال ممكن بعد الجامعة أن أخرج أنا وإياك إلى الكافيتيريا القريبة إلى الجامعة نتحدث في موضوع الخطبة، فقالت نعم وخرج. الآن أنا أتوقع لو مر أبوها أمام تلك الكافيتيريا ورآهما ماذا سيقول؟ رحم الله امرأة جب المغيبة عن نفسي، لماذا أوقعت نفسك في هذه الحرج؟ ادخلوا الأبواب من أبواب البيوت من أبوابها، لا بأس، هو سمع عني في الجامعة واطلع علي ورآني، لا شك بأنه رآني، يعني هو كيف سيتحدث معك قبل أن يراك؟ لابد أنه رآك وراقبك في تعاملاتك مع أصدقائك أو صديقاتك في الجامعة، ثم تسأل عنك وعن اسمك وعن عنوانك وعن هل ترضين به خاطبا لو جاء، وأشرت له بأنه إذا وافق أبي ما عندي أنا مانع. خلاص، ما ضرورة أن نخرج مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وسبعة. والعجب الآن من بعض الإخوة والأخوات طلاب الجامعات، يبقى سنتين يخرج ويأتي معها. جاءني طالب جامعي هيك، قلت يا أخي أنت ماذا تريد منها؟ قال أنا أريد أن أخطبها. متى ستخطبها؟ بعد 5 سنوات. طيب كيف 5 سنوات ستخرج وتعود معها؟ من هي؟ أمك، أختك، زوجتك، قريبتك، ولا واحد من هذا الأمور، كيف تخرج معها؟ ثم تخيل يا أيتها الأخت أنه خرج معك 10 مرات، بعد هذا قال أنا أعتذر. طيب ما هو الرأي العام الذي حولك؟ الصحيح أن لا يخرج معك، الحديث الجاد فيما يتعلق بالخطبة لا بأس به، وينقضي بمرة أو مرتين، أما أن يخرج معك فلا، سدا للذريعة وحفاظا عليك. الآن أنت تقولين هو خرج معك ثم لم يعد يتصل بك، الظاهر بأنه ما شاهدك مناسبة له، ولعل في هذا خيرا كبيرا لك وله.
سنأخذ اتصال ثم نتابع الإجابة على باقي الاتصالات. ألو، صباح الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
ابو محمد.
اهلا وسهلا فيك يا اخي ابو محمد، تفضل.
اختي الكريمه، انا في لي مداخله صغيره مع الدكتور، الله يجزيكم الخير. دكتور يعطيك العافيه.
عافاك الله.
دكتور، يعني حضرتك حطيت 10 صفات للزوجه الصالحه اللي ممكن الانسان يرتبط في هذه الزوجه.
نعم.
دكتور هذا الكلام جميل، ولكن أنا أرى أن هذا الكلام فيه شيء من النظرية. أين تجد فتاة بعشر صفات؟ وأنا أظن يعني أنا أتعاطف مع الأخ المتصل قبل قليل، يعني وجد في مخطوبة عدد من الصفات التي ذكرتها وهذا شيء جميل، ولكن وجد بعض الصفات الأخرى غير متوفرة، فأين تجد عشر صفات في فتاة؟
طيب.
هذا من ناحية. من ناحية أخرى، في أنا لي ملاحظ على زواج الأقارب، أنا وجهة نظري يعني حتى طريقة البحث عن الصفات اللي حضرتك ذكرتها، أنا أجد أنها في القريبة قد تكون أنت على اطلاع كامل بهذه الصفات، وقد تعرف عن صفات هذه من خلال القرابة. وأنا شخصيا يعني وجهة نظري، فأنا متزوج من قريبة لي من الدرجة الأولى، بنت الخال هي من الدرجة الأولى طبعا، وإخوتي أيضا، والحمد لله الأطفال بصحة تامة وبذكاء تام.
وزوجتك حققت الصفات العشرة؟
نعم.
زوجتك حققت صفات العشرة؟
أنا أقول لك مستحيل هذا الأمر.
نعم نعم.
ولكن الأمر نسبي.
طيب إن شاء الله.
يعني الأمر نسبي، تجد.
بارك الله فيك يا أخ أبو محمد. هو نحن الآن تكلمنا في أربع صفات وبقي ستة، ثم هناك خاتمة لنذكر هذه الكلمة المهمة جدا من حضرتك، أن الأمر نسبي. يعني لن تجد من يحقق 100% لا بالرجال ولا بالنساء أصلا.
نعم أكيد.
شكرا
الأخ المتصل يعني قبل قليل قد وقع في حيرة من أمره يعني.
طيب إن شاء
الله. الله يجزيكم خير وشكرا على البرامج الهادفة.
أهلا وسهلا فيك أخ أبو محمد، شكرا كثير لاتصالك. كمان في معنا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو
صباح الخير، من معي؟
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
أنا ممكن أسأل الدكتور؟
تفضلي
دكتور. أنا حابة أسألك، في إنسان ملتزم ويعني بصلي وبصوم وبحضر مجلس علم، بس بشوف شرائط إباحية، وحاول زوجته كتير أنه تمنع بشتى الوسائل ما في مجال، بعد شو بيكون حكمه؟ مثلا منافق أو يعني ما بعرف شو حكمه، يعني شو تنصح الزوجة تعمل؟
طيب
شكرا كثير لاتصالك اختي الكريمه. رح نرجع دكتور لاتصالاتنا. كان معنا الاخ عدنان، كان في معنا اتصال سبق اشار عن موضوع زواج الاقارب.
نعم، نحن زواج الاقارب سنخصص له حديثا في النقطه رقم 9 ان شاء الله. سياتي خبره.
يعني كان في لديه الاخ عدنان سؤال اخر، انه الفتاه اذا كان فيها تشوه يعني وغير ظاهر، هل بامكان الام ان تشاهد هذا التشوه؟
صحيح، هذا هو الجواب. يعني العاده ان الام اولا تذهب تشاهد هذه الفتاة بزيها المناسب والجميل، وربما تكون في ثياب يعني للسهرة أو شيء، فإذا في تشوه يعني ممكن أن تراه، وما بيمنع إذا كان حتى يعني في جلسة خاصة أو عامة بين النساء يعني نظرت إليها واسترقت النظر إليها لترى هل فيها مشكلة. وعلى كل الأحوال سنأتي إلى قضية نبحثها بالتفصيل، ماذا لو أن شاب تزوج فتاة وما ظهر فيه في تشوه يعني مخفي عن كل الناس، ثم هو نظر هذا التشوه، ما الحكم؟ هل يستمر الزواج أو لا يستمر؟ ثم ماذا سيترتب عليه؟ إن شاء الله سيأتي هذا بحث مفصل.
يعني أيضا أشار إلى موضوع الزينة، يعني ربما عندما يتقدم مخاطب لبعض الفتيات تكثر من موضوع ال
نعم. هو يقول ما حكم التزيينات أمام الخاطب التي فيها خداع، يعني تخدعه من خلالها؟ طبعا لا يصح هذا الأمر، لا يصح ولا يجوز شرعا، والشرع أجاز لها أن تظهر أمام الخاطب بوجهها وكفيها الطبيعيين ليراها كما هي قبل هذه الأصباغ.
نعم. الاتصال كان في معنا كمان من الأخ محمد محجوب، سأل عن دور الأهل بموضوع الحياء. يعني
بالطبع يا أخ محمد، الأهل لهم دور في كل الأشياء. ما كل هذه الدورة، حياتنا الزوجية دورة تأهيلية للحياة الزوجية، ونحن نقول الآن في اختيار الزوجة، أنت تختار أولادك من خلال اختيار الزوجة لا شك، وهذا خطاب لكل الأهل يريد أن يخاطبكم الأخ محمد محجوب. ونحن نريد يا أيها الأهل احفظوا بناتكم، يعني راقب أنت شاشات الفضاء التي تدخل إلى بيتك، راقب الصور حتى لا يكسر حياء الفتيات.
أيضا كان معنا اتصال من الأخ محمد اللي سبق يعني أنه خطب فتاة وهي ملتزمة.
نعم.
ولكن
أنا سأقول نعم، أقول للأخ محمد، لا هو وصل إلى نقطة، أنا سألته هل يوجد عقد بينك وبينها؟ قال نعم يوجد عقد.
نعم.
يا محمد هذه زوجتك الآن، هي زوجتك وليست مخطوبتك. نحن نتحدث في اختيار الزوجة قبل العقد. أما وقد عقدت عليها هذه زوجتك الآن، إذا كان فيها من هذه النقاط الكثير هذا شيء حسن، إذا في شيء ناقص أنت وهي تتساعدان على إتمامه، وليس لك بعد الآن، بعد أن عقدت عليها الآن انتهى الأمر، هذه زوجة وليست مخطوبة. المخطوبة هي التي قبل العقد. قبل أن أعقد عليها سأبحث أنا في هذه النقاط العشرة وسنأتي إلى نسبية هذه النقاط، لكن بعد أن عقدت عليها هذه زوجتك. الآن هي غضبت لأنك قلت لها السكن لوحدنا، أنا لا أريدك أن تكون أنت خداعا أيضا لها. أنت عندما دخلت إليهم قلت أنا عندي بيت لوحدي، الآن نخاف، أنا لا أشك بك ولا، لكن هو يقع في الحسبان، لعلها خديعة من الأول، ولعلها بهذا السبب أبت أو غضبت أو ردت ردا شديدا. على كل إن هذه زوجتك لا شك أنها جيدة وخيرة وكريمة وفاهمة، تواصل معها أنت بلطف وبأدب، وإن شاء الله الله يسعدكما مع بعضكم البعض.
كما كان سأل الأخ أبو محمد عن الصفات العشرة أنها يعني برأيه يعني ربما صعب أن تكون متوفرة في فترة.
نحن سنأتي إلى نسبية هذه النقاط. نحن الآن نطرح الموضوع، ما انتهى الموضوع، وهذه يعني عندنا تحدث في كل مرة. إلى الآن ما انتهى الموضوع، نحن أخذنا 4 نقاط من 10، لكن إتمام هذا الموضوع سنتحدث في خاتمته عن نسبية هذا الأمر.
كان سبق أيضا واتصلت الأخت الكريمة، كان آخر اتصال، عن أنها يعني زوجها ربما أو الشخص اللي تسأل عنه أنه ملتزم ولكن يرى يعني شرائط إباحية فتريد نصيحة.
هلا موضوع الصلاة والصوم وما شابه له أجر عليها، وموضوع النظر إلى هذا هذه الأفلام وهذه الشرائط له وزر منها، فأمره عند الله في نظري. لكن أنا الآن أريد أن أخاطب زوجته، أنت يا أيتها الزوجة اجتهدي أن تظهري لزوجك كل ود وكل عطف وكل حنان وكل جمال وكل إغراء، أنت زوجته، حتى يمتنع عن النظر إلى مثل هذه الأمور. أنت لك دور بأن تحافظي على زوجك من هذا النظر. اجتهدي ما استطعتي، إن صحيح ما استطعتي ادعو الله تعالى له ما استطعتي، ثم نرجو من الله تعالى أن يذهب عنه هذا البلاء.
من الرسائل القصيرة التي وصلت على 1767 رسالة تقول: السلام عليكم، أنا متزوج منذ 5 سنوات، بعد زواجي بشهرين اكتشفت أني عقيم، قبل سنة اعترفت لزوجتي بذلك وما زلت أتعالج، فطلبت الطلاق على ما يبدو أن الزوجة بعد أن وعدت يعني بعدم تركه، وعندما سأل عن الأسباب يعني حسب الرسالة فإنها يعني هي قالت أمور كثير، ولكن يعني هي أمور بنظر تافهة أو لا قيمة لها، فماذا يفعل؟
والله يا أخي الكريم، أول شيء أنت هذا المرض نسأل الله عز وجل أن يعافي الجميع منه، لكن على كل الأحوال هذا مرض، ويحق للزوجة أن تطلب طلاقا من زوجها إذا كان الزوج عقيما، لأن بعض النساء كما مر معنا في مبحث دوافع الزواج عندهم دافع الأمومة كبير، هي تحب ولدا، فإذا أنت شاهدت بأنها تطلب طلاقا ومصرة، الغالب أنها تريد من أجل هذا الأمر، من أجل الأولاد، فيحق لها أن تطلب طلاقا ولك أن تطلقها، وأنت مأجور أيضا بهذا الأمر، ثم هي يهيئ لها الله تعالى لها زوجا آخر، وأنت إن شاء الله الله يهيئ لك زوجة أخرى. أتمنى عليك أن لا تكرهها بالبقاء عليك إذا رأيت منها طلبا حقيقيا للطلاق.
رسالة أخرى أيضا من حسن رزق يسأل عن هل تجوز الخلوة في الخطبة؟
لا، سنأتي نحن إلى مبحث الخطبة وما يتعلق به بعد اختيار الزوج واختيار الزوجة، سندخل مباشرة إلى الخطبة سنتحدث. بداية لا يجوز الخلوة بالمخطوبة.
أيضا رسالة أخرى على 1767، متى يفقد الرجل القوامة على زوجته وما علاج الناشز التي تطلب الطلاق؟
سنأتي إن شاء الله كمان إلى المشكلات الزوجية وطريقة حلها، تحتاج إلى 3 حلقات، فلا نريد أن يعني نتسرع في الجواب.
نعم، رسالة من أبو الجود يقول: هل يصح أن ترتدي العروس المسلمة الثوب الأبيض في العرس وما الحكم؟
أي من المشكلة بارتدائها ثوبا أبيضا أو أحمرا، ما هو في العرس وهي بين النساء ثم سيأتي زوجها إليها.
أيضا رسالة كانت سبق يعني ووردتنا، أن الزوج تدخن فيقول الزوج: ماذا أفعل؟ يعني
إن صح وكرر لها الود وأشغلها بما تحبه وأدعو الله تعالى لها حتى يذهب عنها هذا المرض، هذا مرض الحقيقة.
أيضا من الرسائل القصيرة التي وردتنا دكتور يعني في خلال الأسبوع في الحلقة الماضية، موضوع العمر، رسالة تقول: تكلم الدكتور عن العمر أنه يجب أن يكون حوالي 5 سنوات، فماذا يفعل بمن تكبره المرأة بسنتين؟
نعم، أنا ما قلت يجب، أنا قلت أنسب هذا الأمر، لكن من الممكن أن يجد شاب فتاة أكبر منه بسنة أو بسنتين أو تجايله في العمر مثلا، لكن هي محققة لصفات عالية في النقاط الأخرى، فيتنازل عن العمر لقاء هذا الأمر، لكن لابد أن يكون هو نفسيا مؤهل لهذا الشيء.
دكتور محمد خير الشعال، يعني اليوم إن شاء الله أجبت على مجموعة كبيرة من الأسئلة والرسائل القصيرة، بالإضافة إلى موضوع اختيار الزوجة تحدثنا بأربع نقاط. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث في النقاط الأخرى سنتابع فيها. تحدثنا عن الإسلام والصلاح والوعي والحياء. إن شاء الله سنحاول في الحلقة القادمة المتابعة في اختيار الزوجة، بقي 6 نقاط هي الطاعة، الجمال، الحسب، والنظافة، ولا تكون قريبة، وأيضا عن موضوع الحب. إن شاء الله الحلقة القادمة نحاول الحديث عن عدد أكبر من النقاط.
إن شاء الله.
شكرا كثير.
شكرا.
قدمت لكم إذاعة القدس وبالتعاون مع شركة سما للإنتاج الفني حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية يذهب معكم إلى عمق الحياة الزوجية، يسأل ويجيب على الأسباب التي تطفئ وهج الحياة الزوجية وتحيلها إلى تعاسة وشقاء. حياتنا الزوجية، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. هذا البرنامج برعاية دار غار حراء للنشر والطباعة والتوزيع. سأل المطر الأرض، هل يطلع الزهر في الهواء؟ فتمتمت البراعم على أثير إذاعة القدس.